محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم قائد وكوادر وعائلات المجموعة 86 البحرية التابعة للجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بالعاصمة طهران. ووصف قائد الثورة الإسلامية مهمة المجموعات البحرية الإيرانية 86 في قطع مسافة تقدر بأكثر من 65 ألف كيلومتر خلال 8 أشهر بأنها عمل كبير وشرف عظيم. وأضاف سماحته أن عدد القوات البحرية الشهيرة في العالم الذين قاموا بهذا العمل قليل جدا، لكنكم أنجزتم هذه المهمة وعبرتم 3 محيطات وعدتم إلى البلاد بفخر. وشكر آية الله السيد علي خامنئي كوادر المجموعات البحرية التي قامت بهذه المهمة الكبيرة وأعرب عن تقديره لعائلاتهم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عدم وجود أي قيود أمام إيران لتطوير العلاقة الثنائية مع صربيا. أمير عبداللهيان ولدى لقائه نائب وزير خارجية صربيا غوران أليكساتش في طهران وصف العلاقات بين البلدين بالإيجابية وأخذ بالتقدم، لافتا إلى الزيارة المتبادلة التي يقوم بها مسؤول البلدين. شدد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارتشي على أن الأطراف الطامعة بالاستيلاء على الجزر الإيرانية 3 في الخليج الفارسي ينبغي عليهم الاطلاع على جانب من الأسلحة الإيرانية كي لا يرتكبوا خطأ بحساباتهم. وأكد شيكارتشي أن المناورات الأخيرة لبحرية حرس الثورة الإسلامية تحمل رسالة بضرورة التخلص من تبعية الأجانب لإحلال الأمن بالمنطقة، مضيفا أن النظام أحادي القطب قيد الانهيار والنظام العالمي الجديد بطور التشكيل. أعلن رئيس لجنة الانتخابات في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران تراب محمدي بدء التسجيل الأولي للمرشحين للانتخابات النيابية في إيران ابتداء من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوع. وقال محمدي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في مدينة تبريز إن أمام المرشحين مهلة أسبوع واحد لتسجيل طلبات ترشحهم والمعلومات المطلوبة عنهم وإرسال الوثائق والمستمسكات الخاصة بهم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية الإيرانية. أصيب مستوطن الصهيوني صباح اليوم جراء تنفيذ عملية طعن في منطقة غور الأردن شرق الضفة الغربية. مصادر عبرية ادعت أن الإصابة متوسطة في حين لم ترد معلومات وافية حتى الآن لمعرفة تفاصيل العملية. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين فلسطينيين. أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل الشرطي المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه. وكان مقاوم فلسطيني قد استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية إطلاق نار مساء أمس في وسط تل أبيب. باركت الفصائل الفلسطينية عملية الثأر البطولية التي نفذها المجاهد الفلسطيني الشهيد كامل أبو بكر عصر أمس في مدينة تل أبيب وأصاب فيها 3 صهاينة، قتل أحد منهم متأثرا بجراحه. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن مقاومتنا الباسلة تواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه لتثبيت معادلة الرد على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته. انتهى الموجز، في أمان الله.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. موعدكم الآن مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. نستمع معا إلى هذه المحاضرة.
ما خاب من تمسك بكم وعلم من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله بقليل. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. غالبا الإيمان إذا أطلق ولم يقيد المقصود به الإيمان بالله عز وجل وما بعث من أنبياء وما أنزل من كتب، كأنه مرة يجي الإيمان مقيد، ومعنى مقيد يعني مثلا افرض آمنوا بالله أو مثلا آمنوا بالكتب أو آمنوا بالرسل، يعني نوع معين من الإيمان يجي بقيد. ومرة لا يجي الإيمان بصورة مطلقة: الذين آمنوا، يعني ما يذكر متعلق الإيمان. في الحالة المقصود به الإيمان بالله عز وجل. زين، هذه الحقيقة هي فرد مشكلة، هي مشكلة العصر، لأن هي هذه من عدها تتفرع باقي الأمور. كأنه المشكلة الآن اللي نعانيها أن الإنسان بما يحمل من أسئلة حائرة، أن هالكون شنو بدايته وشنو نهايته، ومكان الإنسان من الكون شنو هو، وبنفس الوقت نهاية الإنسان إلى أين. طبعا ذن كلهن موقوفات على الإيمان بالله عز وجل. فإذا آمن إنسان بوجود قوة عاقلة ومدبرة ومنظمة، بطبيعة الحال يتلقى أجوبة على هالأسئلة كلها. وإذا لا، ما آمن بهذا، يبقى يعيش في فراغ. وأنا أكد لك حتى لو أردنا أن نلجأ إلى الملحد، لو نرجع للملحد، الملحد يشعر في قرارة نفسه بتمزق، لأنه دا يشوف أكو أشياء بالكون، شوف أمامه أكو أشياء ما ممكن تصدر من غير منظم. فهل معنى هذا يخليه ممزق الشخصية؟ هو من ناحية مدى يقدر يسمو إلى أن يصل إلى الأدلة اللي يستدل منها على وجود الله، ومن ناحية ثانية يشوف الواقع قدام اللي يعيشه يا كل هالواقع يكشف عن أن من وراء هذا العالم قوة منظمة. فهذا يبقى يعيش الواقع بشخصية مزدوجة، يعيش ممزق. هذا المعنى ربما إن شاء الله في الليالي الآتية أتناوله بصورة مفصلة. لنرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول: الذين آمنوا. زين، احنا نلاحظ الواقع أن الإيمان بالله عز وجل، افرض يعني هو بدرجة من البداهة كبيرة، يعني وجود الله عز وجل يلفت النظر في كل شيء، لأنه أنت أي كيان منظم تنتقل من وراء النظر إلى الاستدلال على قوة منظمة من ورائه، هذا شيء أعتقد يعني من أوليات العقل. أنا لما أشوف ساعة على الجدار أعرف أن وراء الساعة فكر مهندس، ولما أرى فرد أثر منظم أعرف من وراء هذا الأثر المنظم منظم، لأنه بداهة. يعني إحنا لما نرجع للأوليات المرتكزة بالفطرة الإنسانية بداهة نرجع إلى أن كل أثر لابد إلى من مؤثر، ونستدل إحنا من تنظيم الأثر على أن المؤثر قوة عاقلة ومدبرة. زين، في الإيمان بالله تبارك وتعالى احنا بأي شيء تتصور نفس احساسي انا كفرد، يعني انا وانت احساسنا كافراد بوجود قوة تحمينا من الخطر او تضمننا العيش او تذللنا الصعاب او نلجأ الها عندما تكون عندنا ملمة من الملمات، هو هالنزعة الفطرية الموجودة عند الانسان اللي يأشر إلها القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. النزعة اللي رأسا الفطرة، يعني أنا شفت واحد من الفلاسفة يقول إذا واحد ضرب لصبي إجى إلى صبي وضرب الشكل للصبي، يقول أولا هاي الضربة يستدل منها على وجود الله، ويستدل منها على عدل الله، ويستدل منها على أن هناك عالم آخر. شلون؟ اولا هذا الطفل لما ينضرب رأسا يسأل من اللي ضربني ليش، طبعا هذا يشعر بقرارته، هو طفل بعد الان هذا مو يم دليل عقلي، لكن هذا الطفل بفطرته يشعر ان هل اثر هل حركة لابد لها من محرك، هالضربة لابد لها نعم من ضارب. فمن هنا يستدل على ان كل فطرة موضوع بها الشعور، وهي هاي الطريقة ترى العلمية الحديثة، اكو عندنا منهج من مناهج البحث اعتقد بعض الطلاب اللي قاعدين ما يعرفوه، منهج الاستيطان الذاتي. يعني انا افرض لما اريد اتصور حالة من الحالات اقعد اتصور نفسي انا بتلك الحالة، يعني مثلا لما اريد ارحم لي مريض خلي اقعد افكر لو انا مريض ايش قد اكون في حاجة الى الرحمة فاجي ارحمه، هاي يسميها طريقة الاستيطان الذاتي. كذلك الان يعني هذا الطفل الان فطرة ساذجة، هاي بعده ما معود على الفكر المنظم، بعد يتعبر تعبيزي اولي، فهذه لما رأسا طفل توقع عليه ضر يسأل من ربني، اذا كل حركة لابد لها من محرك، كل اثر لابد لها من مؤثر، ما يصير هالآثار الموجودة بالسماء والارض صارت تلقائيا وحدا، اي وحدة. ثانيا ان هذا يستنكر الطفل ليش ضربني، شيخ من هنا يستنكر الظلم، ومن هنا نعتقد احنا اذا كان هناك رب عادل لا بد وانه يقر الظلم، يعني لا بد وان يكون اله عادل لان النفوس تابى الظلم بفطرتها. اثنين، وثالثا اذا كان هذا الظالم قد يعيش الى ان يموت هو ظالم، وإنسان يعيش إلى أن يموت هو مظلوم، فلا بد من وجود عالم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. فيقول أنا من ضربة الصبي هذه أسهل على وجود الله وعلى عدله وعلى وجود عالم آخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. هاي من ناحية الآية تقول والذين آمنوا، ثم رأسا تنتقل من الإيمان إلى ثمرة الإيمان، تقول وعملوا الصالحات، كأن الإيمان ثمرة تترتب على العمل الصالح، العمل الصالح ثمرة تترتب على الإيمان، يعني كأنه إحنا العمل مرة يكون عمل واعي ومرة عمل غير واعي. شلون يعني عمل واعي؟ يعني أنا الآن لما أريد أفرض أنطلق إلى صلاة، هاي الصلاة مرة أخذها لأني فكيت عيني في بيت شفت أم وأبوي يصلون فأخذت الصلاة تقليديا، ومرة لا. لما أفكر بالصلاة أنطلق من زاوية أخرى، أنطلق إلى أن هذه الصلاة محاولة لتهذيبي، ومحاولة لأن تخلق مني مواطن صالح، لأن المفروض أن الصلاة نصف من عبودية القيم الزائفة. أوضح شوية الفكرة بصورة بسيطة، كأنه إحنا عندنا أكو عبوديات كثيرة، الإنسان نادر يخلص من قسم من أقسام هذه العبوديات. واحد مثلا عند عبودية الأموال، عند غريزة الجمع، يعبد غريزة الجمع، يصبح من الصبح إلى الليل، كل تفكيره منحصر شكثر زائدا ذني، صارا 10 زائدا 10 صارا 20. نعم، أنا إذا جمعت بالأثناء شلون الطريقة، لأن هذا المال راح ينتج مال إضافي. نعم، يبقى ما عنده وسيلة إلا أن يفكر بطريقة الجمع. هذا نمط من الناس تستعبد غريزة الجمع، وما يهمه أن يكون مصدر المال طيب خبيث مشروع أو مو مشروع، المهم جيب. زين، هذا يشبهه العدباء بكلب الصيد، وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. هذا نمط من الناس تستعبد غريزة المال، فما يهم إلا أن يجمع. يقول الحسن البصري طبيتي على عبد الله بن الأهتم أعودة، شفت هذا ينازع ويطيل النظر إلى زاوية، فالزاوية بالبيت. قلت له ما لي أراك تطيل النظر إلى هذه الزاوية؟ قل لي والله أطيل النظر إلى 100,000 دينار جمعتها من حلال ومن حرام، لم أؤدي منها لله حقا، ولم أعطف منها على من يستحق العطف، ولم أوسع منها على عيال. طيب إذن ليش؟ إذا أنت ما مرتاح بيها ولا موسع بيها على عيال ولا مرضي ربك منها، إذن ليش جمعتها؟ قل لي والله جمعتها لثلاثة أسباب. الأول خوف انقلاب الزمان، أخاف الظروف تتغير وأصير فقر، فهي تحت إيدي. ملاحظ التفكير الغلط، هو فعلا فقرها، هو فعلا ما مستفيد بها، هي حاليا الآن ما مستفيد، هو فعلا فقير، لكنه عود يسخاف يصير فقير حتى يستعملها. يعني لاحظ شلون تفكير مغلوط. فهي زلة واحدة. ثانيا أردتها لمكاثرة الإخوان، صدق هذا عامل نفسي، أن بعض الناس أفرض فقير، لكن لما يكون فقير يعني ما يوزع من قدر على الناس، إلا أن الناس ما تميل إلى لأنه فقير. وبالعكس إذا غني أفرض ما يوزع من أموال على الناس، لكن الناس تميل إلى لأنه غني مؤثر. يعني نزع التقدير الإنسان حسب ما يملك، حسب ما يحمل المجتمع. مجتمع الكفر يملك، نعم، المجتمع الغربي الموجود. اثنين، ثالثا قال جمعتها لقضاء الحاجة عند السلطان، اذا قال احتاجها احيانا، نعم ارشي حتى اصل الى حقي. تفت لي قال لي اسمع انت انخدعت على كل حال، بس هذا الوارث القاعد ارجو ان لا يخدع كما خدعت انت. ها انت انخدعت، انت انخدعت، لكن ارجو ان هذا ما راح ينخدع اللي وياك، خاف ينخدع خديعتك. التفت الى الوارث قال لقد جاءك هذا المال حلال، فلا يكون عليك كلا ووبالا. فتصور شلون هذا عبودية غريزة، غريزة جنس. اكو عبودية غريزة جنس، واحد ما عنده شغل الا يصبح ويمسي، ما يشغل تفكيره الا المرأة، ما يهم أن يعتدي على أعراض الناس، وبالتدريج ينتهي به الأمر إلى أنه حتى لو اعتدوا على عرضهم بعد ما يهمه شيء، لأنه هو طبعا قل عنده عامل اللي نسميه عامل غيرة أو شرفي، قل عنده ينعدم. لأن هذا تستعبد الغريزة، يصبح ويمسي وليس له إلا إشباع هالجانب. زنا، يقول النبي صلى الله عليه وآله اتقوه إن فيه 6 خصال، 3 في الدنيا ومثلها في الآخرة. اللي بالدنيا قصر العمر ويذهب ببهاء الوجه ويورث الفقر، والذي في الآخرة يورث سخط الله وطول الحساب والبعد عن رحمة الله. هذا أكو أيضا عبودية، نوع من العبودية. النوع الثالث من العبودية عبودية الباطن. قد تلقى لك واحد يصبح ويمسي ما عنده أهم إلا بطنه، يفكر إيش يأكل الصبح والظهر، وبعد الظهر يأكل يفكر بالليل إيش راح يأكل، وتبقى تستعبد المعدة وما عنده إلا عبودية المعدة. واحد لا عنده عبودية الذات الأنانية، أشبه شيء باللي يقعد له بغرفة كلها وفرض مري ما يعلم إلا روحه عينا. هذا أكو نمط من الناس، كل حركاته يحاول أن يلفت فيها نظر الناس إليه، يعني ما يملك إلا الشعور بالذات أو ما يسمى بالنرجسية، حب الذات. هذا اللون كل عبوديات، شايف؟ هاي كلها عبوديات، لأن اللي يعبد ذاته ينتهي به الأمر إلى الغطرسة والكبرياء، والإنسان مطلوب إلى الكبرياء أبدا. الكبرياء مطلوب إلى خد باترين وضع على التراب ويسحق بالأقدام. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. والعبودية الغريزة الجنسية ينتهي به الأمر إلى أن ينتهك أعظم المقدسات وهي العائلة. وعبودية الباطن ينتهي به الأمر إلى أن يذل على اخوان اللؤماء. وعبودية المال ينتهي به الأمر إلى أن يطمع ويبيع كل مقدس في سبيل المال. كل هاي ألوان من العبودية. الصلاة الواعية الواقع محاولة لتحرير الإنسان من هذه العبوديات. شلون؟ وانت تيجي تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، شايف هنا أكو شيئين، أكو عملية إقرار أن يعترف بأني لا أعبد إلا الله. وطبعا إذا عبد القيم الاجتماعية وعبد الغرائز هاي كذبة اصطدام، هاي ناحية. ناحية ثانية أكو محاولة تكييف نفسي، أنا لما أوقف بالمحراب أحاول أن أكيف نفسي لها الاتجاه بأني جاي لعبوديتك. وإذا كان عن وعي طبعا يتخلص من أقسام العبوديات الأخرى. أما إذا كانت لها صلاة تقليدية أكد لك هذا يسكب ألفاظ الصلاة كلها، يريق هل هالألفاظ ألفاظ الصلاة كلها إذا بالواحدة تلو الأخرى بدون أن يعرف معناها شنو. بس صار الظهر عليه عند ربع ساعة مخصصة للصلاة قضى شلون ما شاء وطلع، هاي الصلاة غير الواعية. بينما الصلاة الواعية محاولة لأن تسمو بوجدان الإنسان ولأن تخلص تحرر وجدانه من كل القيم ومن العبوديات الزائفة. فالآية تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح ثمرة الإيمان، إذا انطلق العمل من إيمان ومن وعي صار عمل إلى قيمة. رأسا إجت الآية قالت لا نكلف نفسا إلا وسعها. لاحظ هاللفة النفسية الرائعة في القرآن الكريم، من بعد ما ذكر القرآن أن الإيمان ثمرة العمل الصالح وأن العمل قسمين، قسم عن وعي وقسم عن غل، الآية حددت قالت لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني أكو بعض الناس لا يتصور يقول أنا صلاتي مثلا ما أقدر أسمو بها إلى المستوى فعليه أبطل أحسن لي. لا، الآية تقول أن يعني بصورة أوضح يفرض قد واحد ينولد ويتربى تربية يملك معها التربية معرفة الجوانب. يعني أنا عندما أفتح عيني أفرض في بيت منظم وأم وأبوي وحصل على قسط محترم من الدراسة و اتوجه يعني يوجهني البيت يوجهني الاسرة يوجهني المحيط، جدا معقول ان يطلبون من عندي ان افكر بالصلاة الواعية او افكر بالعبادة الواعية. لكن انا لما انولد وافتح عيني مثلا بكوخ، رأسا من ولد بالكوخ تلقت هاي شيء يفرح بيها مثلا او انطوه منجل صار يحصد، هذا وين ما يم ارتفاع الى مستوى للعبادة الواعية. زين من عنده مثلا اذا يعرف يصلي او يتوضا، يعني هل مقدار زين من عنده معرفة الحد الادنى من التكاليف. هذا شنو؟ نجي نبخسه يعني، او نقول له صلاتك ما لها قيمه لانها غير واعيه؟ لا، الايه تقول لا نكلف نفسا الا وسعها، حسب استعداد الانسان، هذا صلاته حسب ما يملك من استعداد، وهذا صلاته حسب ما يملك من استعداد، هذا يكلف وفق استعداده وهذا يكلف وفق استعداده ايضا. ترى هاي قاعدة من اضخم القواعد، يعني هاي القاعدة ينطلق منها في الاقتصاد، وينطلق منها في الاجتماع، وينطلق من عدها في الطقوس اللي تخص العبد بينه وبين ربه. اما بالاقتصاد، العامل اللي يقدر ينتج انتاج بمهارة ويتخلق عن الانتاج بمهارة يعتبر المشرع الاسلامي تخلف عن شنو؟ عن انتاج ما انطى حق، يعني ما انطى ما المفترض عليه. هو الى حق ان ياخذ اجور بنسبه عمله، لكن بنفس الوقت مفروض بي ان يخلي نفسه يسكب نفسه في العمل، يعني اذا كان عنده مهاره لا يبوق من مهارته ولا يضيع من مهارته وخبرته، لان هو مكلف حتى الاستعداد النفسي في الانتاج. هو ايضا بالمجتمع مكلف حسب الاستعداد النفسي، يعني انا اذا لقيت لي فرد واحد كاسب عادي اخلاقه شرسه قد ما انقده، لكن لما القى لي واحد يحمل وعي وعلم انتظر منه ان يكون متفتح وعنده خلق عالي، اكلفه حسب وسع النفسي. شايف؟ كذلك بالعباده، بالعباده اللي يعيش بصحراء ما يتكلف حاله حال اللي يكون جامعي او يكون يحمل علم او يحمل شهادات عليا. شايف؟ فاخلاقه تتناسب مع مستواه، لا نكلف نفسا الا وسعها. طبعا هذا معنى الان انت يمكن المثقف اذا سرق، سرقه المثقف تصير جريمه مضاعفه بعكس سرقه الجاهل. الجاهل تمام ارتكب جريمه، لكن لما ارتكب جريمه انا ما اقدر احاسبه مثل ما احاسب المثقف. اذا المثقف يبوق جريمته مضاعفه، ليش؟ لان هذا عنده وعي، عنده ثقافه، وهذا جاهل. هذا يمكن اعذره لجهله، لكن انا ما اعذره. بعدين بنفس الوقت العالم اذا ارتكب شيء بسيط، هذا الشيء البسيط اللي يرتكبه اللي هو ما يصل الى حد الجريمه، يعني يصل الى حد المكروه، لكن يعتبر بالنسبه الى جريمه. اوضح لك شلون. انت الان لو تفرض انه تلميذ، افرض طلع من بيته في مراحل اوليه لابس بيجامه مثلا ومشى بالسوق، او رجل دين مثلا يمكن يطلع يلبس دشداشه خاليه افرض ولد يمشي بالسوق، تقبلها انت منه؟ طبعا ما تقبلها. ليش؟ انا ما سوى شيء محرم، محرم هو الى هنا في منطقه الحلال، لكن هو هاي منطقه الحلال بطبيعة الحال اكو بيها ينبغي واكو بيها لا ينبغي. شايف؟ اكو بيها اكو تقاليد مرعية، هاي التقاليد تسلم المروءة. انا في اليوم اتخطر عبد الله بن معمر الليثي طبع على الامام الباقر سلام الله عليه، قال له ما تقول في المتعة يا ابن رسول الله؟ قال له المتعة عقد نكاح اقر القرآن واقر النبي وعملوا به الصحابه، نعم، وفي ايام ابي بكر وفي ايام عمر صدر من خلافته، ثم بدا لعمر ان يحرمه. قال له هذا اصبح محرم عندما حرمه عمر. قال له انت لك راي صاحبك وانا لي راي صاحبي رسول الله اللي شرعه، وانت لك رايك. على كل حال انا ما اجبرك على اعتناق رايي وانا لي رايي. قال له اترضى هذا لنسائك؟ تقتل الامام. قال له يا انوك، الانوك الاحمق، يا انوك ما ذكرك للنساء؟ انا اسالك. قال نعم. قال له الان لو اردت منك ان تزوج ابنتك من جرمطاني بالحلال اكنت تزوجه ام لا؟ قال له لا. قال له لماذا؟ جرمطاني عمل، جرمطاني عامل عمل، والعمل عمل به نبي من قبله، جرمطاني الحايك يعني حايك، نعم هذا عمل. وبنفس الوقت نبي كان وانبياء كانوا يقومون بدوبه بموضوع النساجه، عم ينسج موعد ماكو عمل اسمه عيب زين اذا ما بيه حرام. بعدين هذا اذا كان متقي الله دعا الى العمل وكافأ العامل وزوجه من الحور العين. انت تيجي تستنكف عن انسان يقوم بعمل دعا الله اليه وزوجه من الحور العين نعم وهو عمل المشروع، قال له هذا مو كفو لي، قال له ها عجيب. اذا انت تأخذ بعين الاعتبار العرف الاجتماعي، قال له بلى، قال له كذلك ليش تسألني مو كل شيء حلال احنا نسويه، قال له حلال افرض حلال تسألني تقول لي اترضاه لنسائك مو كل شيء نساء كل شيء حلال نعم احنا نأخذ بعين الاعتبار ايضا الجانب العرفي، هي مسألة مو مسألة مسألة مزاج مو مسألة في انت ومسألة قدر الرجل الاوروبي نعم يضم المعنى وانت بتضمه. المسألة اذا يؤخذ بعين الاعتبار شنو العامل الاجتماعي، يعني هذا لما يمشي رجل دين بالسوق ما سوى محرم اذا ما شفت اجتازته، لكن المفروض ان العرف يعتبر هذا المعنى جريمة بالنسبة له. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن آدم عليه السلام يقول فعصى آدم ربه فغوى. عصى ما سوى شيء آدم، نبي ما ممكن يسوي محرم. العصيان شنو اللي فيه الآية؟ العصيان اللي فيه الآية ترك الأولى، يعني أمر بأمر مخالفته ما تستوجب الحرمة تستوجب الكراهة نعم، في نفس الوقت فعل ما لا ينبغي ترك الأولى، فعبر الشارع عبر القرآن عنه بأنه عصيان. إذا التفت للآية لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني هذه المسألة مو مسألة واحد يقول أنا الله مكلفني بالحد الأدنى، الله انطاني أنا أمرني بالزكاة كل شيء ما يخالف، لكن أنت عندك إحساس أن أكو فرد بيوت أفرض أنت دافع زكاة، لكن أكو إنسان مستحق أكثر من هذا وأنت تملك، مو تجي تقول انا دفعت الحد الادنى وانتهى الامر، لا انت مكلف. الشعور عليها ضريبة، الثقافة عليها ضريبة، الوعي عليها ضريبة، انت مكلف ان تبذل حسب وعيك وشعورك. شايف انت مثلا مو تقول كافي انا الله مكلفني بركعتين صلاة وانتهت، لا انت تعرف فضل الصلاة لازم عندك غير الركعتين ها؟ يعني حسب استعدادك للاتصال بالله. لا نكلف نفسا الا وسعها، تملك من احساس بشكل تفاعلي يطرد التكليف ويا 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 سعة النفس ويا ثقافة النفس، اش قد النفس ترتفع يطرد التكليف وياها. لا نكلف نفسا، يعني نفس العالم طبعا غير الجاهل، نفس المثقف نعم غير المثقف، نفس رجل الدين غير الرجل العادي، وان كان ما عندنا رجل دين الواقع بالاسلام لكن ما اصطلح عليه ان يسمى رجل دين. فالمهم ان التكليف يقع حسب النفس، لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة. لاحظ التعبير، تعبير الذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة. الآية ما تقول ذول اللي يؤمنون ويعملون الصالحات يدخلون الجنة، لا تعبر عنا من أصحاب الجنة ممن يمتلك. زين هنا أكبر مشكلة كثيرا ما الواقع يعني بها استفسارات تجي كثيرة، أن الجنة شنو هي؟ جنة المفروض أنها مأخوذة من يعني مشتقة من معنيين، المعنى السائد أن الإنسان يستجن بأشجارها، الإنسان يستجن بظلالها، يعني شجر كثيف ملتف. هنا أكبر مشكلة كثيرا ما الواقع يعني بها استفسارات تجي كثيرة، أن الجنة شنو هي؟ جنة المفروض أنها مأخوذة من يعني مشتقة من معنيين، المعنى السائد أن الإنسان يستجن بأشجارها، الإنسان يستجن بظلالها، يعني شجر كثيف ملتف إذا دخل الإنسان استجن به سميت الجنة، هذا اشتقاق. واشتقاق الثاني لا، أن فيها جنة من المكاره، وقاية من المكاره وهو الأصح، هذا الثاني. ليش؟ أنا أوضح لك، لأن موضوع جنة أفرض وشجر. قد يقول لك واحد انا هنا عندي بيت، انا هنا عندي بيت جنة وبشجر وبخير، ولوين هالعملية؟ الله موتني ها، ومن بعد ما يموتني وعيني مرة اخرى وديني الى جنة، وعلينا شنو هالمسيرة العريضة الطويلة شنو نتيجتها شنو. طبعا كثير من الناس المعنى يراود ذهنه، ليش ليش البداية وليش النهاية وليش حياة وموت، احنا لو نترك هكذا واحد يقول ليتنا ما خلقنا. الواقع مع الاسف هذا جهل، جهل بمسيرة الانسان. التفت لي عيني، ترى الموت مو اكثر من خلع ولبس، نبه لي، هي الانسان دا يمشي في مسيرة، وهالمسيرة دا يترقى بها نحو الافضل. الروح الله عز وجل افترض ان كل روح لا تأخذ الجزاء الا بعد السعي، وان ليس للانسان الا ما سعى. الروح هي في سعي منذ البداية، تخلع وتلبس. مثلا منذ كانت في دنيا التراب، كانت طاقة مودعة بالتراب، نزعت التراب وانتقلت لوين؟ لبست ثوب الشجر، تحولت الى مادة املاح ذابت فلبسها الشجر، صارت في قلب الشجر، تحولت الى ثمرة، لبست الثمرة، بعدين نبذت الثمرة لبست صلب الاب، تحولت الى نطفة صلب الاب. شوف انتقلت من التراب الى ثوب افضل وهو النبات، وانتقلت من النبات الى ثوب افضل وهو صلب الاب، بعدين انتقلت الى ثوب في سعيها نحو الافضل الى رحم الام، بعدين من رحم الام لبست الجسد العنصري، بعدين خلعت الجسد العنصري ولبست الجسد المثالي، بعدين تخلع الجسد المثالي وتلبس الجسد الخالي من القاذورات، لان هذا الجسد الان الموجود بالحياة تملء القاذورات بالرغيث الحرام، شفت لي زين، بالرغيث الحرام وبي الجزء الاجنبي الذي ربع على الحرام. يعني انا وانت قد نأكل الثمرة والثمرة صايرة على قبر من القبور ومنتصة من جسد ربع على الحرام ومات في الحرام، فتمثل ووصل الى جسمي. ولذلك اكثر المحققين من الفلاسفة يقولون الحشر يقع على الاجزاء الاصلية، يعني على النطفة الاساسية، والا الاجزاء الفضلية كلها ينبذها الانسان. فانا دا اخلع، هام لاحظ اني اخلع هذا الجسد الى الجسد الافضل، يعني اخذ الاجزاء الاصلية ارجع اليها، فيحشر الانسان وهو كل ده يمر في مراحل تكتسب فيها الروح. يعني الروح اكتسبت في الدنيا مرورها بالحياة اخذت فائدة السعي، يعني قاعة امتحان مرت بيها وراح تطلع منها مزودة اما بالخير او بالشر. مو مسألة ليش انخلقت، لا انخلقت للسعي نحو الافضل. خلق الخلق ليبتلوا ليمتحنوا، يعني ليختبروا بما يملكون من استعداد. فالآية تقول أولئك أصحاب الجنة، يعني هؤلاء مصيرهم إلى الجنة، بس بعدين تختلف هالجنة عن الجنة اللي يتصورها ويقول خليني بيها باقي. أوضح لك شلون الجنة هنا اللي تتصور أنت تطلب تبقى بيها، شنو هي دار؟ هاي الدار اللي تقعد بيها أنت ما تدري الطب ليها راح تطلع يوم ما تطلع، أو من تطلع عنها راح ترجع ليها لو ما ترجع ليها. شايف بالوقت اللي أنت ملتذ بالدار ما يفارقك الشعور بأنك ستفارقها يوم من الأيام. اللفتة اللي سجلها أبو الطيب المتنبي يقول أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا، ما طوله هو يشعر باللذة يشعر بالألم للفراق، ما طول يأكل تمام ملتذ بالطعام، لكن ترى اللذة راح تداوم ويا راح يبقى لها الطعام لو ما يبقى له، راح يكمل اللقمة يولا راح ينقض عليه الموت وهو يأكل. تصور الشعور بأن سيفارق دائما يمتزج مع اللذة، يمتزج شعور اللذة بشعور الألم. ولذلك الآية الكريمة تلافت المعنى هذا، أو بتعبير آخر نصت على المعنى، قالت أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني خالين من المكاره، ماكو شعور بالفراق، ماكو شعور بأن راح يخرج من يدي، أنا أعين لابني وأنا أشعر هذا قصارى ما راح يلحقني، يمكن يهيل علي التراب ويرجع الى لذائذة، واعاين الى اموالي وانا افكر ان هاي اموالي قصارى ما راح تلحقني الى ان الفض النفس الاخير، اخذ منها الكفن ثم اتركها لغيري شئت ام ابيت. انا ببيتي وانا افكر ان هذا بيتي جزء راح يجي اعدائي يسكن بي، المسألة إذن الحياة كلها شعور بالألم، شعور بالفقد، بينما الآية تقول أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني ما أكو عندهم شعور بالفراق، لا خلود، يعني شيء لا نهائي، ما يشعر الإنسان لا يزول نعيمها، لا يزول نعيمها ولا تتسرب همومها، ما بها هموم أساسا، يعني أساسا هم للنفس ما فيها. أولئك أصحاب الجنة، هل ترى الآية ناظرة إلى نوع من الجزاء، يعني واحد يعمل ويريد جزاء جنة، لكن أكو فد لون من العمل يعمل وما يريد جزاء فوق الجزاء. شنو؟ لننسى كلمة الإمام سلام الله عليه، عبدتك إذا عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. صور هالمستوى هذا لما يصل إلى الإنسان، ما صنعت الجميل إلا لأني قد رأيت الجميل شيئا جميلا، اصنع الخير ما استطعت فإن الخير يصنعك ما استطاع سبيلا. المعنى اللي رسمني يا الحسين بصورة واضحة، شو وقت رسم يوم العاشر من المحرم، في آخر مرة نزل بيها إلى ساحة الحرب، نزل نظر إلى مخيم الأنصار رآها خالية، نظر إلى مخيم بني عبد المطلب رآها خالية، نظر إلى الأجساد تضطرب بدمائها على وجه الأرض، ما وقف يساوم بها الأضاحي، يعني ما وقف يقول أني أريد جزاء، أريد جنة أو بعد عن النار. تعرف الشيء اللي قال شنو؟ شخص إلى السماء لطرفه، قال لك العتبة يا رب، لك العتبة يا رب، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا اللي عندي أنا، نعم أقدم أضعه بين يديك إذا يبلغ رضاك، هذا هو مقصودي، مقصود رضاك، أنا ما أريد أي شيء، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الله عز وجل قال زين ما يخالف، أنا ما راح أعطيك حتى ترضى، راح أراويك سأعطيك. فعلا يا أخي قد تستغرب أنت، يعني الواقع، يعني قد تستغرب هاللون، أنا أشوف السيول اللي تمشي هاي زاحفة إلى القبر فيها زيارة الأربعين، أقعد أتساءل في قرارتي أن هذا اللي يعيش في أعماق الريف بالهور، هذا الآن لو تبذل الآلاف على أن تجلب هالجماهير هاي تجمعها في حشد، ممكن تجي، هل تجي تلقائيا طبيعيا ويجي هذا؟ أنا ما أنكر قد يكون بهم واحد ما يعرف الجاية، لكن الأغلب هذا يجي السيلة اللي هو الحسين، ليش؟ يقول لك أنا ما أريد أروح الحسين، ما يمشي قاصد الحسين، مو قاصد شيء. تصور هذا اللون، ها قال له شلون قال يا رب خذ حتى ترضى، قال له أعطيك إلى أن ترضى، أعطاه فعلا بيرضيه، ها ومو يرضي على مستوى يفرض مستوى هنا، لا على مستوى الدنيا. أنت الآن إذا مر المحرم تسمع الدنيا تتجاوب على الرجل، ترى الحسين يعيش فكرة في رؤوس الأحرار ويعيش عاطفة في نفوس هذه الطبقات، نعم، ويعيش مثل سامي عند القادة وعند المفكرين. إذا يبقى الحسين حسين ملء النفوس، كل نفس مهما اختلفت يملؤها، أعطاه الله إلى أن رضي، لأنه هو أعطى لله إلى أن أرضى الله، أعطى هذه الأضاحي كلها وظل بعد ما عنده شيء، رجع إلى الخيمة، صاح من يقدم لي جوابي وأنا ابن أمير المؤمنين، من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهرة. خرجت إليه أخته تقود بيدها الجواد، بيدها العنان، وبالأخرى الشكيمة، وهي تقول ما أجلدني وما أقسى قلبي، أي أخت تقدم لأخي فرس المنية، رد وحيا لهم العطش يا من صعب صوت للتوديع، قوم مثل سرب القطع قامن يا حامن تطيح عليها وحدة وتعلم اثر وين روحك اللي احنا بدعاياك خذنا للحروب يا حسين ويا معك غيب يا اخويا وقعدت معك لاحظ بنفس الوقت اخته يعني لاحظ اخته والحوراء زينب نفس الاتجاه نفس الروح هذه من بعد هالمصارع من بعد ان سقط اخوها الحسين عينا نفس النفسية نفس الروحية وصلت الى الحسين رفعته الى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك ورجعت وهي تحملها الروح تمر على بيوت الضحايا تمر على البيوت اللي ظلت خالية من اهلها تنظر اليها وما يبدو عليها شيء من التأثر تشخص ببصرها الى السماء نعم تمر عليها لحظات بالليل اذا جمع عليها الليل تعود بها الذكريات الى واقعة الطف تتصور ما جرى يعني كان غالبا الامام زين العابدين يتفقدها يراها جالسة نصف الليل تتخطرها تمر عليها اشباح واقعة الطف يجيني الليل وقبل ابن امي على ذكراك ويطر الفجر وعيوني ترى على ملقاك شنو البصر يا ابن امي لا ترجع ولا انساك بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا اللهم وفقنا لما يرضيك.
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم كانت بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي نسألكم الدعاء.
ورثة الأنبياء هم جلال وبهاء هم من الله الضياء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء خطهم خط الهداية اسمهم لله آية فيهم سر الولاية نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء حبهم حب لطاعة آية قلبي تلاها للتقى ربي حباها نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء كهفهم كهف الرجاء حبرهم عدل السماء من نحور الشهداء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء بالكتاب قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس للأرواح. فيما يلي نصغي خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة من الذكر المبارك المجيد بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو علينا من سورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الآية 34 إلى نهاية 37.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله
وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم
فيكم تدخلوا ويخرج أضغانكم ولقى الله العظيم.
أما الآن فيتحفنا مرة أخرى المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بتلاوة مباركة من آية الذكر المبارك المجيد، وذلك من سورة فاطر الآيتان 43 و 43.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى ليكون
صدق الله العظيم.
سيدي أنا عبدك الجاني الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأهل. أنا من أنا يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل